والنهاردة بنعمة ربنا هناخد نظرة شاملة أخرى بس لأسفار موسى الخمسة أو أول خمس أسفار في الكتاب المقدس، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. أولا الأسفار الخمسة دي اليهود بيطلقوا عليها اسم التوراة، واسم التوراة بلفظه العبري ورد في العهد القديم 220 مرة، لكن لما ترجم العهد القديم من العبري استبدلت كلمة التوراة في مواضع كثيرة بكلمة الناموس، هي نفس الكلمة. فعلشان كده لو فتشنا في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا هنجد كلمة التوراة ذكرت قليلا، مش بذات العدد اللي ذكرت فيها في أسفار العبرية. وإن كان مثلا على سبيل المثال في سفر التثنية الإصحاح 31 كل ما يتكلم عن أسفار موسى في الإصحاح ده بالكامل كان يترجمها بكلمة التوراة، يقول مثلا التثنية 31 الآية 9 وكتب موسى في هذه التوراة، ونفس الأمر الآية 11 والآية 12 والآية 24 والآية 26. أيضا في موضع آخر وردت في الترجمة اللي بين إيدينا بكلمة التوراة زي سفر يشوع الإصحاح الثامن الآية 31 كما هو مكتوب في سفر توراة موسى، وأيضا في بقية يشوع 8 ترجمت بذات الكلمة التوراة. يبقى إذن كلمة التوراة هي نفسها كلمة الناموس، أو نقدر نسميها الشريعة، أو نقدر نسميها القانون، أو نقدر نسميها الوصايا، كل دي تحمل ذات المعنى. في الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة أسفار العهد القديم من العبري لليوناني بقت تسمى الأسفار الخمسة ديت بكلمة الأسفار الخمسة، باعتبار أن خمس الأسفار دول بيعتبروا كوحدة واحدة. الخمس الأسفار بتوع موسى دول بيحكوا ملخص تاريخ البشرية من سقوطها حتى الوصول إلى حدود أرض كنعان اللي هي تمثل بداية تحقيق الوعد الإلهي. فعلشان كده الخمس أسفار يعتبروا وحدة واحدة، يعتبروا قصة واحدة. والبرهان على كده لما نمسك مثلا أول سفر فيهم سفر التكوين، أول آية يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وخلص سفر التكوين الإصحاح 50 يتكلم عن موت يوسف في مصر وزي يوسف أوصى بني إسرائيل من جهة عظامه ومات يوسف وحنطوه ووضعوه في تابوت، دي آخر آية في سفر التكوين. طيب لما نروح للسفر اللي بعديها سفر الخروج، أول آية وهذه أسماء، مفيش جملة أو بداية الكلام ما تبتديش بواو، واو دي عطف، يعني الكلام دوت مربوط بالكلام اللي قبليه، وهذه أسماء بني إسرائيل. يبقى إذن سفر الخروج بيكمل سفر التكوين وحدة واحدة. طيب لما نمشي في سفر الخروج، إن كان سفر التكوين انتهى بالراجل اللي أتى بإسرائيل لمصر، فسفر الخروج بدأ بالراجل اللي حيخرج إسرائيل من مصر وهو موسى، فالقصة مكتملة نفس الحدوت. طيب سفر الخروج ينتهي في خروج 40 إن موسى بنى الخيمة ومجد ربنا حل على الخيمة. طيب نروح للسفر اللي بعديه سفر اللاويين، أول آية ودعا الرب موسى، برضو حرف الواو ده بيربط السفر دوت بالسفر اللي قبله. بدينا أو نهينا سفر الخروج ببناء الخيمة وحلول مجد ربنا عليها، فبدينا سفر اللاويين جوه الخيمة، دعا الرب موسى من خيمة الاجتماع وبدأ يكلمه. طيب انتهى سفر اللاويين في الإصحاح 27 بالآية هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سين. طيب لما نروح للسفر اللي بعديه سفر العدد، أول آية وكلم الرب موسى في برية سينا. يعني ملاحظين تملي ختام السفر بيسلم لبداية السفر الجديد كحدث أو كترابط آيات، وأيضا كل سفر جديد بعد سفر التكوين بيبتدي بحرف الايه الواو. يبقى إذن ده يؤكد أنه الأسفار دي كلها وحدة واحدة، قصة واحدة، هي قصة السقوط وبداية تحقيق الوعد بخلاص الإنسان. لكن حنجد هنا ملحوظة، لما انتهى سفر العدد في الإصحاح 36 الوصايا التي أوصى بها الرب بني إسرائيل عند نهر الأردن مقابل أريحة، يجي السفر الأخير بقى فيهم سفر التثنية. كنا نتوقع بحسب بقى القصة ما هي ماشية كده ان يبتدي برضو سفر التثنية بواه، لقينا لا، سفر التثنية بدأ بداية جديدة. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل. قبل ما أقول الحتة ديت، يبقى واضح من الجزء اللي فات إنه سفر التكوين بدأ القصة، انتهى سفر التكوين، راح مسلمنا لسفر الخروج، يوسف اللي مات، موسى اللي جه هيخرجنا، بدينا بواه، وهذه أسماء بني إسرائيل. خلصنا من سفر الخروج ببناء الخيمة والسحابة حلت، بدينا السفر اللي بعديه بواه، دعا الرب موسى من الخيمة، بعد ما الخيمة اتبنت ربنا كلم موسى من جوه الخيمة. انتهى سفر اللاويين، قال لنا دي الوصايا اللي ربنا وصى فيها موسى في برية سينا. بدينا السفر اللي بعده ودعا الرب موسى في البرية وكلمه، وانتهى ان دي الوصايا اللي ربنا اداها لإسرائيل في برية سينا. يبقى زي ما بقول واضح انه الأصفار بتسلم بعضيها، يبقى اذا أصفار موسى الخمسة هي وحدة واحدة. طيب هتيجي الملحوظة الأخيرة بقى، طب اشمعنى سفر التثنية ما كملش واه؟ لأنه في الحقيقة بقى لما نتابع بقية أصفار الكتاب المقدس هنجد أن سفر التثنية يمثل بداية جديدة لإسرائيل. البداية ديت هتربط لنا سفر التثنية بالسفر اللي بعديه اللي هو سفر يشوع اللي بدأ بواه وكان بعد موت موسى، يبقى إذن سفر يشوع ارتبط بسفر التثنية. طب السفر اللي بعديهم سفر القضاء برضو بيكمل قصة يشوع، قضاء واحد الآية الأولى وكان بعد موت يشوع. يبقى معنى كده ان ربنا عايز يقول ان الأصفار الأربعة الأولى بتاعت موسى كانت تمثل وحدة واحدة، أصفار مرتبطة ببعضيها. في سفر التثنية بدينا بداية جديدة، دخول إسرائيل لكنعان، وحنكمل القصة ديت من سفر التثنية وإحنا على حدود أرض كنعان لسفر يشوع وسفر القضاء، الأحداث اللي حصلت جوه أرض كنعان. يبقى شفنا النقطة الأولى أصفار موسى الخمسة الاسم الشامل اللي بيطلق عليها، شفنا المحور بتاعها كوحدة واحدة بدور حولين قصة السقوط وبداية تحقيق الوعد اللي ربنا اداه لإسرائيل. طيب ندخل للنقطة الثالثة، ناخد أسماء الأصفار الخمسة كل سفر منفصل وبعد كده ندخل جوه الأصفار. قلت لكم المرة اللي فاتت لو تذكروا إن كل سفر عند إسرائيل بيسمى بحسب أول كلمتين في السفر. يعني أول سفر سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، أول آية. طيب السفر ده عند اليهود في الطبع العبري اسمه في البدء، ليه؟ لأن أول آية في البدء خلق الله. طب أمال فين اتسمى التكوين؟ اتسمى التكوين في الترجمة السبعينية، الاثنين وسبعين شيخ اللي كانوا هنا في اسكندرية أيام بطليموس اللي حب يترجم أصفار العهد القديم، ما كانت لغاية الوقت دوت حوالي سنة 300 قبل ميلاد المسيح كانت الأصفار فقط باللغة العبري، وإن كان بعض كتب بالأرامي والبعض الآخر كتب باليونانية لكن لم تترجم. فجاء بطليموس راح استدعى 72 شيخ من اليهود يجيدوا العبرية ويجيدوا اليونانية، وراحوا مترجمين أصفار العهد القديم من العبري لليوناني. الترجمة دي خدت لها حوالي 200 وشوية سنة عبال ما اكتملت الترجمة. لما جاءهم يترجموا أصفار العهد القديم ما سموهاش بقى زي ما اليهود مسمينها أول سفر اسمه في البدء، لا راحوا مسمينه التكوين. ليه سموه التكوين ال 72 شيخ دول أو في الترجمة السبعينية أو في الترجمة اليوناني؟ لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت لو تذكروا إن ده سفر البدايات، بداية تكوين كل حاجة، وكنا ادينا أمثلة أنا فاكر في المرة اللي فاتت اللي منكم يذكر ليه البدايات بداية كل شيء ظهرت في سفر التكوين. وإن كان بداية التسبيح ما ظهرش في التكوين، مش هتطلع بره الموضوع، بس أنا ما بتيجي حاجة في فكري بحب أكمل جوانبها، بس الوقت في الحقيقة ما بيتسعش لكده. التسبيح ما بداش في التكوين، التسبيح بدأ في الخروج، لأنه طبعا سفر الخروج سفر الفدا، فما كانش ممكن يكون فيه تسبيح قبل الفدا. فبعد ما جه خروج 12 الفدا، جه خروج 15 أول تسبيحة في الكتاب المقدس، بس يعني دي مش موضوعنا دلوقتي. لكن في العموم نقدر نقول إن سفر التكوين هو سفر البداية، بداية كل حاجة، فعلشان كده تسمى في السبعينية التكوين. طيب السفر الثاني برضو اليهودي سموه بحسب أول كلمة في السفر، لما نفتح سفر الخروج أول آية وهذه أسماء بني إسرائيل الذين أتوا إلى أرض مصر، يبقى اسمه عند اليهود وهذه أسماء. طيب برضو 70 شيخ لما جاءوا يترجموا ما ترجماش بقى هذه الأسماء، سموه الخروج. طب ليه سموه الخروج؟ لأن السفر بيحكي إيه؟ خروج بني إسرائيل، ده محور السفر الثاني، خروج بني إسرائيل من أرض مصر، فسموه سفر الخروج. طيب لو رحنا للسفر الثالث، برضو اليهود يسموا بحسب أول آية، أول آية ودعا الرب موسى من خيمة الاجتماع، فأول كلمة ودعا. يبقى في البدء هذه أسماء السفر الثالث ودعا. طب في سبعينية سموا السفر ده اللويين، ليه سموه اللويين؟ قالوا لأن السفر ده بيحكي خدمة اللويين. وإن كان عايز أوضح نقطة هنا، أولا إيه هم اللويين؟ احنا عارفين أبونا يعقوب عنده 12 ولد، ربنا لما قتل أبقار المصريين في مصر فقال لإسرائيل كل ابن بكري يبقى بتاعي، لأنه كان المفروض دول يموتوا مع أبقار المصريين. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قال لهم طيب أنا حسب لكم الأبقار وتدوني سبط بالكامل بدل الأبقار، فربنا اختار سبط لاوي، فبقى سبط لاوي كله السبط بتاع ربنا، السبط اللي مسؤول عن الخدمة. من سبط لاوي جه هارون، ربنا قال هارون وعيلته هيبقوا هم الكهنة، فتملي الكهنوت هيجي من عيلة هارون. طيب لاوي خلف ثلاث أولاد، قهات ومراري وجرشون، ربنا قال بنو لاوي دول اللي هيخدموني، اللي هم يمثلوا يعني حاليا في الكنيسة زي الشمامس. سفر اللويين في الحقيقة بيتكلم عن خدمة الكهنوت، ما سمعناش خالص عن خدمة اللويين، لكن خدمة اللويين هنسمع عنها في سفر العدد. لكن مجازا في السبعينية سموا السفر الثالث اللاويين باعتباره بيحكي خدمة اللاويين، لكن نبقى احنا فاهمين في ذهننا ده في أكثر تخصيص، مش اللاويين ككل، لكن أكثر بيتكلم عن الكهنوت، هارون رئيس الكهنة والكهنة وعملهم، وما أشارش خالص لعمل اللاويين طوال سفر اللاويين. لكن هنسمع بقى دور اللاويين في الخيمة، هنسمع عنه في سفر العدد، لكن أطلق على السفر ده سفر الإيه؟ اللاويين. طيب دوت السفر الثالث. طيب السفر الرابع برضو زي ما قلنا إسرائيل بيسميه بحسب أول كلمة، فأول آية في السفر الرابع وكلم الرب موسى في برية سين. كلمة وكلم نفس الكلمة اللي احنا سمعناها في السفر الثالث ودعا، فقالوا طب عايزين نغير، مش هينفع نسمي السفرين بنفس السفر بنفس الاسم، فراحوا مختارين الكلمة الثالثة والرابعة في برية. فبقى السفر الرابع اسمه عند اليهود في برية أو في البرية. طيب السبعينية جت على السفر الرابع دوت وسمته سفر العدد. أولا اسمه في العبرية في برية، لأنه فعلا السفر ده بيحكي الأحداث اللي حصلت في البرية بعد ما طلعنا من مصر، مشينا في برية سينا 40 سنة، فبتحكي أحداث البرية. فلما دعي في العبرية في برية، لأنه فعلا ده اللي بيتكلم عن أحداث البرية. طيب لما جاءهم 70 شيخ يترجموه، فاستبدلوا كلمة في برية أو في البرية بكلمة العدد. طب ليه سموا السفر الرابع سفر العدد؟ لأنه في الحقيقة في السفر ده مرتين موسى عدد الشعب. عدهم في الإصحاح الأول، لو فتحنا سفر العدد الإصحاح الأولاني اللي هي كله إيه؟ أسماء وأعداد. والإصحاح 26 برضو في سفر العدد بيعد الشعب مرتين، عشان كده تسمى العدد. طيب هنا في السكة هيجي سؤال، طب ليه موسى عدهم مرتين؟ في الحقيقة التعداد الأول في الإصحاح الأولاني كان بعد سنتين من الخروج من مصر، يعني في بداية رحلة البرية. طب التعداد الثاني في سفر العدد الإصحاح 26 ده بعد 38 سنة و11 شهر، يعني تقريبا 39 سنة، يعني لما وصلنا على حدود أرض كنعان بعد نهاية الغرب، خلاص هنعدي الأردن وندخل أرض كنعان. طب ايه حكمة ربنا من العد مرة تاني؟ حد ممكن يتخيل ليه بنعدهم؟ ما احنا عدناهم اول مرة وخلاص. وهم خارجين من مصر ولما حصل التذمر ربنا قال لموسى ايه؟ الشعب اللي تذمر عليه ده هعمل فيهم ايه؟ هتطرح جثثهم في القفر، هيموتوا في البرية. فربنا بيقول لموسى طب عدهم تاني، عشان فعلا نتحقق من كلمة الله ان كل الجيل اللي تعد في عدد واحد الإصحاح الاولاني كله فنى في البرية. لما وصلنا لسفر العدد صح 26 كان كل ده جيل جديد، عشان كده دعي السفر الرابع سفر العدد. طيب السفر الخامس برضو كالعادة في العبري بحسب أول كلمتين، لما نقرأ أول آية في سفر التثنية، هذا هو الكلام الذي كلم به موسى. أنا ضحكت، حد خد باله أنا ليه بضحك؟ إيه؟ حد واخد باله من قبل كده كل مرة بنقول إيه؟ مين اللي بيكلم مين؟ ربنا بيكلم موسى، لكن هنا هذا هو الكلام الذي كلم به موسى. طب أولا هقول نقطتين، النقطة الأولانية اسمه في العبري، قلنا أول كلمة هذا هو الكلام، فالسفر ده اسمه عند اليهود هذا هو الكلام. طب هنا بقى حيبان بقى لي أنا ابتسمت، طب ليه تسمى التثنية بقى في السبعينية؟ الكلام اللي فات كلام ربنا لموسى، الأصفار اللي فاتت كلها سفر الخروج كلم الرب موسى كلم الرب موسى كلم. هنا كلم موسى بني إسرائيل، الكلام اللي ربنا قاله لموسى وذكر في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد موسى بقى بيقوله مرة تاني للإيه؟ للشعب، عشان كده تسمى سفر الإيه؟ التثنية. تثنية جاية من إيه؟ ثنى، ثنى الشيء يعني أعاده كرره. في العبري اسمها مشنا اللي هي منها مثنى في اللغة العربية، العبري والعربي لغتين سميتين من أصل واحد، فعشان كده تلاقوا فيه تشابه كتير ما بين العربي والعبري، فهي تسمى التثنية لأنه ده فيه تثنية تكرار، نفس الكلام اللي ربنا قاله لموسى في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد موسى النهاردة بيكرره مرة تانية على مسامع الشعب. طيب هيجي السؤال، طب وإيه داعي للتكرار؟ مدام الكلام ده موجود في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر التثنية، ليه موسى بيعيده تاني؟ هو يعني مجرد ان احنا عايزين نكبر أسفار الكتاب المقدس؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة موسى عاده لأكتر من سبب. السبب الأول إنه زي ما هنعرف لما ندخل في الأسفار إنه سفر التثنية دوت أو الكلام اللي قاله موسى في سفر التثنية ده في نهاية غربة إسرائيل قبل الدخول لأرض كنعان، وكأن موسى بيعيد على الشعب الكلام اللي سمعناه في أول الرحلة، أول ما خرجنا من مصر وصلنا عند جبل حريب، علشان موسى شعر إنه خلاص دوره انتهى، وصل موسى 120 سنة وحيختتم سفر التثنية بأنه صعد على جبل نابو ومات. فموسى كخادم عايز يعني يخلي مسؤوليته من الشعب، قال لهم يا جماعة ديني بعد لكم مرة تاني الكلام اللي قاله ربنا علشان أبقى أنا كده إيه، إني بريء من دمكم جميعا، زي ما عمل بولس في ميليتس، وهو كان رحلة ميليتس دي كان بولس بعديها راح أورشليم اتقبض عليه وما راحش لأفسس تاني، فكأن بولس كان بالروح شاعر انه دي اخر زيارة لكنيسة أفسس او يعني للمينا عند ميليتوس، فاستدعى خصوص الكنيسة وبيعيد عليهم الكلام تاني، يعني يا جماعة بقول لهم انا خلاص انا ايه، انا بريء من دمكم جميعا، كل العوائد اخبرتكم بيها. فموسى شاعر انه رسالته بتنتهي فبيعيد على الشعب مرة تاني علشان يعلن اخلاء مسؤوليته كخادم. الامر التاني اللي خلى موسى يعيد الكلام انه الجيل اللي مع موسى دلوقتي مش هو الجيل اللي خرج منين؟ من مصر. اللي خرج من مصر ده كلهم طرحت جثثهم في القفر، فده الجيل اللي اتولد في البرية، ما عاصرش اللي حصل عند جبل حريب او كانوا لسه اطفال صغيرين، لان القصة دي بقى لها 38 سنة. فموسى بيعيد على الجيل الجديد الوصية، يا جماعة انتم ما حضرتوش، احنا لما كنا خارجين من مصر من 38 سنة عند جبل حريب ربنا قال لنا كذا وربنا قال لنا كذا، يبقى بيسلم الوصية للجيل الايه؟ للجيل الجديد. وكأن يمثل ايضا دور الخادم اللي استلمه من الله بايه؟ بيسلمه للآخرين. ايضا حملت معنى لطيف خالص ان وصية ربنا اللي اعطيت للشعب من 40 سنة النهاردة بعد 40 سنة محتاجين يعني إضافة للوصية، محتاجين معنى جديد للوصية، محتاجين تفاصيل جديدة، لا 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 لا، هي هي نفس الوصية اللي أعطيت من 40 سنة، هي هي ذات الوصية. بمعنى الكتاب المقدس مثلا العهد الجديد 2000 سنة، طب يعني ما الدنيا تغيرت والعصر تغير، طب ما احنا محتاجين وصية جديدة، لا يا عزاء هي هي ذات الوصية، هي هي ذات الوصية اللي نفعت الشعب من 40 سنة، هي الوصية اللي احنا محتاجينها النهاردة، هي الوصية اللي احنا محتاجينها حتى مجيء المسيح الثاني، لأن الوصية بتتعامل مع الطبيعة البشرية، هي ذات الطبيعة بتعامل مع عدو واحد هو إبليس، هو ذات الشيطان بذات أفكاره وذات اتجاهاته، غايتها حاجة واحدة أن احنا نرث الملكوت، هي ذات الغاية. فمن هنا بقت الوصية مش محتاجة بعد سنة واثنين عشرة ما تجيبوا لنا إنجيل جديد، ما ربنا يبعث لنا رسول جديد بوصية جديدة، لا هي ذات الوصايا. يسوع المسيح هو أمسم، ويسوع يعني أكنوم الثاني في الثالوث، يعني أكنوم الكلمة، هو أمسم واليوم وإلى الأبد. فعلشان كده موسى بيعيد الوصايا تاني. نقطة أخرى للوصية بتتعاد، لأنه في الحقيقة وإحنا بقى ماشيين في البرية ظهرت أمور في حياة الشعب فاحتاجت توضيح من موسى، فموسى أعاد الوصايا تاني بتفاصيل أكتر. علشان كده لما اللي يحب بقى يدرس الموضوع دوت، لما ناخد الوصية في سفر التثنية ونشوفها مثلا كما ذكرت في سفر الخروج أو سفر لوين، هنلاقي أن موسى وضح تفاصيل زيادة في الوصية. عشان كده أعاد موسى الشريعة على الشعب. يبقى احنا لغاية دلوقتي اتكلمنا في ثلاث نقطة. النقطة الأولانية شفنا الاسم العام بتاع الأصفار الخمسة. النقطة الثانية شفنا المحور بتاعها كقصة حدوتة واحدة، كل سفر بيسلم لسفر اللي بعديه. النقطة الثالثة شفنا اسم كل سفر منفرد كما هو في العبرية أو في السبعينية. النقطة الرابعة واختم بها المقدمة، مين اللي كتب الأصفار الخمسة ديت وكتبت إزاي؟ طبعا احنا لما بنقول مين اللي كتبها احنا ببساطة كلنا بنقول موسى، هو فعلا بالحق موسى، بس في الحقيقة الموضوع دوت يعني في كتب ودراسات ناس تعترض وإيه أوجه اعتراضهم، وناس تدافع وإيه سبب أو أوجه الدفاع. طبعا ده هيبقى موضوع دراسي بحت بقى، لكن في النهاية وبقى شيء مؤكد بالنسبة للكنيسة وبالنسبة حتى للدارسين النهاردة، إنه اللي كاتب الأصفار ديت هو موسى النبي. إحنا ما بننشغلش كتير بما يقوله الناقدين للكتاب المقدس، لكن احنا يكفي ان هي دي كلمة الله، وده اللي اعلن في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد ان الاصفار دي اللي كتبها موسى. اجيب لكم آية في القديم وآية في الجديد، وكل من يؤمن بسلطان كلمة الله الآية دي تكفيه، مش محتاج ابحاث. يعني لما اقول ان الكتاب قال كل من يشعر بسلطان كلمة الله، خلاص الكتاب قال كده، يبقى هو كده، مش محتاج الحكاية براهين. في سفر عزرا الإصحاح الثالث الآية 2 بيتكلم عن الكهنة، قال إن الكهنة بنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. طب فين الشريعة اتكلمت عن بناء المذبح سفر الخروج؟ يبقى ده برهان ضمني إنه سفر الخروج ده اللي كتبه موسى النبي، قال لما تبني مذبح ما ترفعش عليه أزمير. طب في الجديد ربنا يسوع أشار في مواضع كتيرة إنه اللي كاتب الأصفار موسى، يعني مثلا يكفي اللي قاله القديس يوحنا إن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فا بس من سيسر، إن الناموس بموسى أعطي. طيب ربنا يسوع في إنجيل القديس متى الإصحاح الثامن لما شاف الرجل الأبرص قال له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. طيب فين موسى أمر، أو فين في أصفار موسى الخمسة أمر بأن الأبرص يقدم الذبيحة؟ سفر اللاويين 13-14. يبقى ده اعتراف ضمني في كلام السيد المسيح أن موسى هو اللي كتب سفر اللاويين. طيب كلمة تاني من فم ربنا يسوع في متى 19 لما راحوا يسألوا المسيح هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب، فقال لهم لا، لأنه من البدء لم يكن كذا. قالوا له طيب لماذا أوصى موسى أن تعطى كتاب طلاق فتطلق؟ طب فين موسى أوصى بالطلاق في سفر التثنية؟ يبقى أدي التثنية وأدي اللويين وأدي الخروج، يبقى كل دي براهين من داخل الكتاب المقدس أن كتب الأصفار الخمسة هو إيه؟ هو موسى النبي. طيب يجي سؤال أخير، كيف كتبت؟ سفر التكوين بيتكلم عن بداية الخلق. طب وبداية الخلق كان مين موجود؟ لما يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخارية وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان. طب ومين كان موجود عشان يكتب الكلام ده؟ قول يوم الأول واليوم الثاني. طب ماشي لما جاء آدم ماشي. أقول لكم نمرة واحد يا حبايب، الكتاب المقدس كتب بالوحي، وحي. موسى كتب ايه؟ الله اوحى لموسى. مش بالضرورة النبي لما يكتب عن حاجة هو عصرها، وإن كان في كثير من الأحداث الأنبياء عصروه، لكن يعني مثلا واحد زي دانيال لما شاف الرؤية بتاعته، إيه شاف رؤية، طب ودي حد قالها له؟ لما حد ربنا أوحى، ربنا أوحى لموسى. القصة مثلا بتاعة التجلي مثلا، يعني القديس ماري مرقس، هو كان ماري مرقس حاضر على التجلي ما كانش حاضر؟ طب وما تكلم أناس الله القديسين إيه؟ مسوقين من روح القدس. في أمور كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين للكلمة، زي ما قال القديس لوقا في أول إنجيل. ممكن لوقا راح قعد مع ماما العذراء وقال لها احكي لي إيه اللي حصل، وحكت له. ولما جاي يدون الروح القدس عصم فكر القديس لوقا وكتابته من أي خطأ، حتى ولو الكلمات اللي منقولة يشبهها شيء، الروح عصم القديس وهو بيكتب. طيب في أمور تانية ربنا أوحى للنبي عنها، لا شافها ولا حضرها ولا سمعها، لكن ربنا إيه أوحى له. متهيألي أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إيه أبسط تشبيه للوحي. لو واحد ماسك قلم بيكتب، القلم ملهوش أي إرادة، القلم ملهوش أي إرادة، لكن هي إرادة اللي ماسك القلم، هو اللي بيكتب. زي ما أنا عايز أكتب القلم بيطوعني. طب أمال ايه دور النبي او الرسول؟ دوره بقى في ألم بيختلف عن ألم، في ألم احمر، في ألم اخضر، في ألم جاف، في ألم عريض، في ألم خط رفيع. دي الشخصيات المتباينة بتاعة الكتاب. بولس راجل شاعر، فهو روح القدس ماسكه بيكتب، الألم دوت له ثقافته، له فكره، له شخصيته، روح القدس بيعصمها بس بيستخدمه. كما قال احد شعرائكم: نحن به نحيا ونتحرك ونوجد، نحن ذرية الله. ده مش كلام الوحي، ده كلام الشعراء الأثنيين، لكن الروح القدس كتبها بيصدق عليها. طب جابها منين؟ جابها من المستودع بتاع بولس، من المخزون بتاع بولس. كما قال أحد شعراءكم: الكريتيون كذبون، وحوش ردية هم. ده شعر بيتقال عند أهل كريت. بولس عشان كان رجل عنده ثقافة، فالروح القدس استخدم الثقافة بتاعت الرسول أو بتاعت النبي، لكن هو اللي ماسكه فيعصمه تماما من الخطأ. علشان كده أنا هقول كلمة يمكن تتخضوا منها: نحن نؤمن بعصمة ليس الكلمة في الوحي بل الحرف، لا النقطة، النقطة اللي في الوحي نقطة، يعني كلمة عليها نقطة، لأن السيد المسيح شهد بهذا: السماء والأرض يزول ولا يزول حرف أو إيه نقطة واحدة من الناموس. يعني أنا بديت الوعظة بقول لكم سفرة الخروج يبتدي بواو، طب ما يمكن اللي بيترجم كده يعني هو كده يقول لك واه، لا دي وحي، وقصد الوحي أن يبتدي سفر الخروج بحرف العطف الواو. دي مش من بنات أفكار الكاتب ولا من بنات أفكار اللي بيترجم، لا ده الوحي قصد الحرف نفسه. فعشان كده لما بنقف عند الحرف ونقول المعنى اللي منه، لأنه ده جزء من الوحي، لا يزول حرف أو نقط، يبقى النقطة اللي في الوحي المقدس ده بإلهام من الله، ومفيش نقطة زيادة ومفيش نقطة نقص. طيب يبقى موسى كتبه إزاي؟ كتبه بالوحي. نمرة اتنين، موسى كتبه إزاي؟ بالتقليدات اللي منقولة من جيل لجيل. طيب مش تحتمل الزيادة أو النقصان، تحتمل، بس قلنا شغلة الوحي بقى لما يجي الكاتب يكتب يعصمه تماما من أي فكر خاطئ، فبقى اللي مكتوب بعصمة كاملة من الوحي المقدس. لكن في حاجات استقاها موسى من التقليدات اللي قبليها. ربنا ساعد على الموضوع دوت بأكتر من سبب أو بأكتر من أمر. الأمر الأولاني إن إدى للإنسان الأول قدرة على الحفظ تفوق دلوقتي، ودي حاجة معروفة حتى يعني اللي يتتبع التاريخ بصورة بسيطة يعني، أو الاجتماعية، الحالة الاجتماعية بتاعتنا في العشرين سنة اللي فاتوا دول، هيجد هذا إنه الأول كانت فيه ذاكرة، وبمرور الوقت ذاكرة الإنسان بتضعف لأسباب كتير. أبسط حاجة في العصر اللي احنا فيه، من قيمة مثلا 10 سنين كنت تسأل واحد مثلا في مدرسة 12 في 12 بكام، يقول لك 144. أنا دي بس أنا دي اللي أنا حافظها، لكن سألتني أي حاجة تانية بجد الضرب هقول لك مش عارف، هات كالكوليتر نحسب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه فعلا الانسان، بقول لكم بقى في الحقبات اللي احنا عايشين فيها، مش بكلمكم بقى على 2000 سنه، انه كانت ذاكره الانسان اكثر قدره على الحفظ وعلى الاستيعاب. النهارده بقى حتى جدول الضرب ممكن نسال حد في ثانوي ما يمكن ما يعرفوش. ايه اللي بيحصل؟ بمرور الايام والاسباب كتيره الذاكره بتقل. طب في العصور الاولى لا، ده احنا نسمع مثلا شعر الباديه، بيوت شعر بالمئة بيت وبالمئتين بيت، وبينقلوها من جيل لجيل حافظينها بكلمات صعبة بتشكيلات صعبة ومحفوظة بالنص. وفين عبال ما الحاجات دي دونت؟ ليه كان الإنسان الأول ربنا مديله قدرة على الإيه؟ على الحفظ. الأمر الثاني اللي ربنا سند بيه القضية ديت إنه إدى للإنسان طول الإيه؟ طول العمر. ليه كان الإنسان الأول يعمر فترات طويلة؟ عشان يفضل واحد عايش شاهد أجيال كتيرة جدا. يعني مثلا حديكم عرفش مثل أو مثالين، حول المثل الأولاني لقيتكم متجاوبين معايا نقول التاني، مش متجاوبين يبقى دي كفاية الأولاني. مثلا واحد زي متشالح، متشالح واحد كده شخص في الكتاب المقدس اسمه كده، يعني عاش 969 سنة. متشالح ده عاصر آدم، خدوا بالكم بقى ده، انتوا يعني أعتقد لو الواحد انتبه ليها هيتعجب. انا اول ما عرفتها تعجبت، كنتش اخد بالي منها في الاول في الحقيقة. متشالح عاش 969 سنة، عاصر ادم، يعني ادم اتخلق اول الخليقة اهو، اجيال 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 لغاية ما وصلنا الواحد اسمه متشالح ده شاف ادم واتكلم مع ادم. يعني متشالح ادم قال له ده انا حكايتي وروايتي، ودي جنة عدن، واحنا كنا عايشين في الجنة هنا، لان الجنة كانت لسه في، يعني مش كانت لسه، الجنة كانت في الارض. جنة عدن دي فين؟ في عدن شرق، والاربع انهار الموجودين في سفر التكوين اللي هما من ضمنهم نهر النيل بيبين مكان الجنة عدن اللي هي ناحية العراق الحتة ديت. فكان مكان ادم كان عايش فيه وانطرد منه، وكان يعدي من قدامه يقول انا كنت قاعد هنا، الحتة اللي جوه دي اللي واقف قدامها الملاك دي انا كنت قاعد جوه، بس النهارده ممنوع ان انا اقرب. اوريجانوس قال انه لما حصل الطوفان انمحت الجنة من على الارض، لكن لغاية الطوفان كان ادم يعدي، احنا كنا عايشين في الحتة اللي جوه ديت. طب ادم حكى لمين؟ لمتشالح. حكى له قال انا كنت عايش هنا جوه وكنا بنعمل وكنا بنسوي وحصل والحيه جات وربنا قال لنا. قلت لكم متشالح عاصر ادم ايه، يوم ولا اتنين ولا شهر ولا سنه؟ 143 سنه مشتركه ما بين متشالح وما بين مين؟ ادم. يعني ادم حكى له لما خلص، مش يعني شافوا بعض يومين ثلاثه واتكل ادم، لا، 143 سنه قاعدين مع بعض. فاللي حصل مع ادم نقله لمتشالح. طيب متشالح جه واحد اسمه سام عاش 600 سنة، عاش منهم 98 سنة مع متشالح. يبقى وصلنا لسام. سام ده مين؟ ابن نوح. سام يقول له ده أنا جد متشالح اللي عاش مع آدم 143 سنة، قال لي كيت وكيت وكيت. يبقى من سام لآدم ايه عندنا مين؟ شخص واحد بس، متشالح. طيب جه اسحاق عاش 180 سنة. شفت سام يا اسحاق يقول لك ده انا قعدت مع سام 50 سنة. بص بقى احنا وصلنا فين؟ احنا وصلنا لمين؟ لاسحاق. اسحاق عاش مع سام 50 سنة، وسام عاش مع متشالح 98 سنة، ومتشالح عاش مع ادم 143 سنة. يبقى من ادم لمين؟ لاسحاق. عندنا اتنين في النص بس، مين ومين؟ متشالح وسام. طيب إسحاق عاصر لاوي لمدة 34 سنة. طب لاوي ده مين؟ ده جد موسى. لاوي ده مين؟ جد موسى النبي. يبقى موسى سمع من جده لاوي، لاوي عاش 34 سنة مع إسحاق، إسحاق عاش 50 سنة مع سام، سام عاش 98 سنة مع متشالح، متشالح عاش 143 سنة مع مين؟ معاد. يعني من آدم لموسى اللي كتب في كم نفر قلناهم في النص؟ متشالح وسام وإسحاق ولاوي لغاية موسى اللي كتب. عارفين الحقبة دي كم سنة؟ 2500 سنة. من آدم لموسى اللي كتب 2500 سنة، في خمس تنفار. فربنا قصد، ربنا قصد. اللي يحب بقى يعمل الموضوع دوت، هي بس عايز واحد يكون غاوي ايه؟ غاوي رياض بفكرة الإحصاء. فاكرين لما كنتوش انت يعني طلعوا سفر التكوين الإصحاح الخامس، هيقولوا مثلا فلان عاش كم سنة، تيجي تعمل كده انت سطر اهو آدم اهو عاش لغاية هنا، حط دي سنة صفر مثلا ولغاية عمر آدم. طيب وبعد كده لما آدم كان عنده كذا سنة تروح نازل بخط كده خلف شيس، روح كده بخط الشيس الإحصى، دي الإحصى بتاع الزمان، تطلع خط كده وتجيب التداخلات بقى. فاهمين احنا بنقول ايه ولا احنا بنتكلم في معمولة؟ طيب حلو، ابونا بيقول انا ما شفتهاش، انا سمعت بس وقريت في كتب لكن انا ما شفتش. هي صدقوني انا اول مرة اعرف الموضوع ده، يعني انا يعني ما كنتش متخيل الدنيا ازاي، انا هو ده عاش كده وده عاش كده، لكن ما كنتش متخيل التداخلات القريبة ديت بالصورة ديت. فيبقى موسى كتب ازاي؟ قلنا نمرة واحد كتب بالوحي، نمرة اتنين كتب بالتقليدات، وزي ما احنا شايفين الحكاية ما خدتش يعني 100 نفر واحد بيسلم واحد زي ما احنا متصورين، لا ده من آدم لغاية موسى في 4 تنفال لغاية ما وصلنا لموسى مع عصمة الوحي. حتى ولو الخمس تنفار دول زودوا أو نقصوا في الروح القدس بيشهد وبيعصم الكاتب غير دوت. وده ده موسى مش بس كان له وحي إلهي، ده موسى يدعى ايه؟ موسى ده كليم ربنا. يعني ايه كليمه؟ أكتر واحد في الكتاب المقدس اتكلم مع ربنا هو مين؟ موسى. أكيد موسى قعد مع ربنا، لا رب احكي لي بقى، احنا بنسمع بقى زمان عن آدم، احكي لي بقى عملت ايه مع آدم؟ يقول لي يا موسى ده أنا عملت وسويت وجبت وآدم عمل وآدم سوى. كليم الله. حتى هو لما يقعد 40 سنة على الجبل هيقعد يحكه في ايه؟ أكيد ربنا جاب له القديم وجاب له الايه؟ جاب له الجديد، كليم الله. فده جزء من الوحي. ما كتير أصلا يقول لك ايه موسى جاب الكلام ده منين؟ مش عرف موسى، مش عرف موسى مع ربنا. طيب بعد ما موسى عرف الحاجات ديت، لا ننسى ان موسى تهذب بكل حكمة المصريين. والمصريين بقى اجدادنا دول كانوا ناس يعني اساتذه في الايه؟ في صناعة الورق، في صناعة الاحبار. طب موسى امير، تعلم موسى ازاي يعمل ورق وازاي يعمل حبر وازاي يجيب سن يكتب بيه، وكتب موسى اصفار الشريعة. فازاي كتبت بالاربع والخمس نقط اللي احنا قلنا. طيب ندخل بقى على الايه؟ على الاصفار الخمسه دي كده، دي مقدمه كده يعني سريعه، هنقلع بقى الساعه عشان نشوف وقتنا ازاي. نبتدي بقى من دلوقتي نحسب بقى، انتوا الوعظه بتاعتكم قد ايه؟ هي الراحه ساعتين، الراحه ساعتين.
الكلام بتاع ابونا مرقس صدقوني كلام مهم جدا، فعايز تركيز منكم انتوا بتسمعوه، عشان حتى لما تتوزع عليكم الورق تبقوش حاسين بان الكلام اول مره تشوفوه او تسمعوه، فركزوا انتوا بتسمعوه عشان خاطر لما تيجوا تقروه تكونوا فعلا حاسين ان الكلام ده يعني مفهوم بالنسبه لكم. النهارده لما تتعبوا شويه في ساعه يتفتح لكم مداخل لأصفار موسى الخمسة اللي هي يقولوا المدخل للقصر الملوكي بتاع الكتاب المقدس كله، فوقت قليل يدينا بركة لوقت طويل.
طيب احنا ندخل على الأصفار، احنا خدنا المقدمة كده، هنعدي على الأصفار الخمسة. هتبقى الطريقة بتاعتنا هناخد الأقسام الرئيسية في كل سفر كعناوين، وهنحاول من كل قسم نطلع بقى بدرس روحي عشان ما نشعرش ان الحكايه مجرد يعني دراسه، يعني وان كانت الدراسه مهمه بس تملي بحب يبقى فيها جانب، يعني حتى اللي مش غاوي الدراسه قوي يشعر ان هو ايه في حاجه استفاد منها بنعمه المسيح. اصفار موسى الخمسه، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر التثنيه. لو حبينا ندي كل سفر في كلمه، سفر التكوين يتكلم عن تكوين الامه، امه اسرائيل الشعب اللي هيجي منه المخلص. سفر الخروج يتكلم عن الخروج للبرية، الشعب ده كان موجود في مصر وبعد كده خرج من مصر إلى برية سين. سفر اللاويين سفر الشركة مع الله، إزاي الشعب الخاطي دوت يبقى فيه شركة ما بينه وما بين الله القدوس من خلال الذبيحة في سفر اللاويين. سفر العدد سفر البرية، الشعب دوت قعد في برية سين 40 سنة، إيه أحداث البرية؟ ده سفر العدد. سفر التثنية التمهيد لامتلاك أرض كنعان. يبقى سفر التكوين تكوين الشعب، سفر الخروج خروج الشعب من مصر، سفر اللاويين الشركة ما بين الشعب ده وما بين ربنا، سفر العدد، سفر البرية، سفر التثنية، سفر الاستعداد لامتلاك أرض كنعان. طيب لو شفتها من منظور مسيح في ضوء العهد الجديد، أرى في سفر التكوين الخليقة، بس أقصد الخليقة الجديدة والاختيار. إن كنا في سفر التكوين شفنا بداية الخليقة بتاعت الطبيعة البشرية واختيار الله ليه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأراها في ضوء العهد الجديد خلقة الطبيعة الجديدة، إحنا مخلوقين خلقة جديدة، الذين ولدوا ليس من مشيئة رجل ولا مشيئة جسد بل من الله، ولدوا الخلقة الجديدة. والاختيار، اختيار إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي صورة لاختيار ربنا للمؤمنين في العهد الجديد. ففي سفر التكوين أرى الخليقة الجديدة والاختيار، في سفر الخروج أرى الفداء اللي عمله ربنا يسوع كرمز، وأرى العهد اللي دخل فيه ربنا مع الشعب. في سفر اللاويين أشوف القداسة، إزاي الشعب ده يحيى مقدس لله، الشعب اللي ربنا خلقه خليقة جديد واختار، إزاي حيدخل في شركة مع الله من خلال الذبيحة في سفر اللاويين. هذا الشعب يحيا في برية العالم. طب الرحلة بتاعت البرية ديت ما يقابل الإنسان، وإيه الغاية من رحلة البرية، وإيه الغاية من ما نكتازه في العالم، نرى الصورة بتاعتها في سفر العدد، سفر الرحلة. أخيرا سفر التثنية نرى فيه في ضوء العهد الجديد الطاعة والبركة، الخليقة الجديدة ديت اللي ربنا ولدها ولادة تانية، اللي اختارها، اللي دخل في شركة معاها في اللويين، اللي تمتعت بالفدا بتاعه في سفر الخروج، اللي بتحيا في برية العالم كشاهدة لله، مطلوب منها في سفر التثنية الطاعة للوصية كي ما تنال البركة. أيضا ممكن أنزل لأسفار موسى الخمسة نظرة أخرى، أرى في سفر التكوين عمل الله الآب، الاختيار، مين اللي اختارنا؟ مين اللي اختارنا نبقى مسيحيين؟ الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ الله الايه؟ الذين سبق فايه؟ فعرفهم. فسفر التكوين أرى في عمل الله الآب، الاختيار. سفر الخروج نرى في عمل الله الابن، الفدا. سفر لويين الشركة وحياة القداسة، عمل الله الروح القدس. مين اللي بيهبنا شركة مع الله الآب وابنه؟ الروح القدس. مين اللي بيعطينا ان احنا نحيا حياة القداسة؟ روح القداسة اللي فين؟ الروح القدس. طب سفر العدد ده السفر نمرة كام؟ نمرة أربعة، والأربعة تملي في الكتاب المقدس، شيل لأربع جهات الايه؟ أربع جهات الأرض. يبقى أرى في سفر العدد الإنسان، الطبيعة البشرية في طبيعتها، عشان كده تملي صفات الطبيعة البشرية حتبان. انتوا واخدين بالكم الأربعة دول أربع جهات الأرض، يعني الأرض، يعني الطبيعة اللي مأخوذة من الأرض، الطبيعة البشرية، طبيعة العتيقة، طبيعة الإنسان الأول اللي جبل من الأرض، الأربع جهات دول بتوع الأرض. فسفر العدد السفر الرابع نرى فيه الطبيعة البشرية. طيب سفر التثنية سفر نمرة خمس، تملي رقم خمسة في الكتاب المقدس شيل للمسؤولية، رقم خمسة في الكتاب المقدس تملي شيل المسؤولية. فالسفر دوت دي المسؤولية الملقاة علينا من جهة طاعة الوصية والسلوك فيها. طيب نشوف السفر الأول، سفر التكوين. سفر التكوين ببساطة ممكن نقسمه قسمين، من الإصحاح واحد لغاية 11 التاريخ البدائي، الخلقة، السقوط، الطوفان، بلبلة الأنسلة، ده من واحد لغاية 11. طب من تكوين 12 لغاية تكوين 50 حنائل الآباء البطاركة الأولين، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف. يعني أبسط تقسيما ما ننسهاش، الجزء الأول من واحد لغاية 11 تملي تكوين 12 ده بيتكلم على إبراهيم، احفظوا الحتة ديت. يعني تكوين 12 كده وانت، هو طبعا هو اخر باراجراف في تكوين 11، بس انا عايز اجيب ارقام سهله للحفظ. تكوين 12 ده بدايه قصه ابونا ابراهام، ابراهيم. طب يبقى من 1 لغايه 11 ده التاريخ البدائي، الخليقه والسقوط والطوفان وبلبله الالسنه، من 1 لغايه 11 دي تسهل لينا، عارف لما تبقى الحاجات دي في ذهننا. انا عايز ادور على نوح، قاعد افر في تكوين 36 واللويين ومش عارف. لا يعني التاريخ البداية بدأ أوتوماتيك، حدور في أول إيه؟ أول 11 إصحاح. طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ده من تكوين 12 لغاية تكوين 50 آخر سفر التكوين بالترتيب كده. هتلاقي قصة إبراهيم، يحصل تداخل في إسحاق ما بين إبراهيم وإسحاق، وبعد كده نمشي مع إسحاق شوية، يحصل تداخل ما بين إسحاق وما بين يعقوب، وبعد كده هنكمل مع يعقوب، وبعد كده يحصل تداخل ما بين يعقوب وما بين يوسف، وبعد كده نكمل في الآخر لغاية مين؟ لغاية يوسف. مش عايز أشغلكم بقى إبراهيم قد إيه، علشان بس ما يعني ما تبقاش الحكاية قاعدين نسمع كلام كتير، يعني نكفي إن إحنا نحفظها بكده، ولا نقولها بسرعة. قلنا من 1 لغاية 11 التاريخ البدائي، إبراهيم من 12 ل 25، إسحاق 21 لغاية 27 لأن في تداخل، يعقوب 25 لأن في تداخل لغاية 36، يوسف من 37 لغاية 50 آخر السفر. هناخد درس روحي صغير من كل قسم من دول، بيبقى خلصنا سفر الايه؟ التكوين. بطمنكم يعني احنا لسه ما خلصناش، بس يعني لما ناخد درس يبقى خلصنا. من الاصحاح 1 لغايه 11 التاريخ البدائي، هطلع منه بدرس واحد بس. في الاصحاح 3 شفنا السقوط والوعد بالخلاص، احفظوا برضو يعني نفس احبائي يبقى فيه كده، يعني يبقى الواحد الكتاب المقدس مش غريب عليه. يعني عايز اشوف السلطان بتاع الانسان تكوين 2، سقوط الإنسان تكوين 3، يحفظوا الحاجات دي. فالتكوين 3 سقوط وأول وعد بالخلاص، نسل المرأة إيه؟ يسحق رأس الحي، وأول صورة للذبيحة، صنع الرب الإله إيه؟ أقمصة من جلد وألبسهما. مين اللي سمع الوعد دوت؟ مين دي اللي بتعمل كده على الأرض؟ الحي اللي هو الشيطان. فبدأ الشيطان يترصد بهذا الجنس البشري علشان ما يجيش من نسله اللي هيعمل ايه؟ اللي يسحق راسه. وده اللي قاله سفر الرؤية لصحة 12، يقول والتنين اللي هو الحية القديمة الشيطان وقف أمام المرأة، المرأة من العذراء، المرأة الكنيسة، المرأة هي حواء اللي أعطي ليها الوعد بالخلاص. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد ايه؟ تلد الوعد اللي موعود بيه انه من نسل المرأة هيجي اللي يسحق راس الحي. عشان كده ربنا يسوع على الصليب لما بص الماما العذراء قال لها يا امرأة، ليه؟ عشان يقول لها انت مين؟ المرأة اللي موعود بيكي اللي من نسلك هيجي اللي يسحق ايه؟ راس الحي. والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. يعني الشيطان وقف بقى من اول ما سمع الوعد ده في تكوين 3، فضل ماشي ورا الايه؟ ورا المراه ديت. جابت هابيل الولد بتاع ربنا التائي، ده اللي هيجي يسحقني. راح الشيطان راح مطلع قايين، عمل ايه في هابيل؟ قتله. ربنا تدخل وجاب شيس. اتقدمنا في القصه شويه، وصلنا لسفر الخروج، يجي فرعون يصدر امر باباده كل الذكور. طبعا لو اباد الذكور البنات العبرانيات مش هيلاقوا ولاد عبرانيين يتجوزوهم، هيضطر يتجوزوا من المصريين، يبقى النسل ايه؟ بتاع ربنا باص. فتدخل الله ونجى، صح خير، نجى مين؟ موسى. دايما قولوا يعني بفرح لما احس ان انتوا يعني ايه مش سرحانين قوي، يعني نجى موسى. طيب نمشي شويه، التنين برضو بيترصد بالمرأة لغايه ما هنسمع عن واحده اسمها عسالية. لما واحده في المنهج كده اسمها عسالية، لا زي العسل يا ابونا. لما الشيطان سمع ان النسل ده هيجي من بيت داود، فقامت عسالة دي وابادت كل نسل داود عشان المخلص ما يجيش. ربنا تدخل ونجى ولد طفل صغير اسمه يؤاش. بعد كده في ايام استير طلع راجل اسمه همان، اصدر امر بايه؟ بإبادة كل شعب اليهود. الله، إيش معنى الشعب دوت؟ أصلا تاب التنين قاعد يترصد بهذا الشعب عشان ما يجيش المخلص، لغاية ما تولد ربنا يسوع في بيت لحم. برضو الحية لازالت إيه؟ تترصد بالمرأة العتيدة أن تلد الإبن الذكر. فأصدر هيرودس أمر بإيه؟ قتل كل أطفال بيت لحم. المسيح هرب لفين؟ هرب لمصر. طيب من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 50 قلنا بيكلم على أباء البطاركة الإيه؟ الأربعة، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف. كل واحد من الأربعة دول فيه أربع حاجات تميز كل واحد فيهم. بمعنى أبونا إبراهيم يتميز في حياته بأنه بنى أربع مذابح. إسحاق يتميز في حياته بأنه حفر 4 أبار، يعقوب يتميز في حياته أنه أقام 4 أعمدة، يوسف يتميز في حياته أنه لبس 4 ثياب. يعني سهل أن نعطي حفظ، هم 4 وكل واحد له 4 حاجات يميزوه. إبراهيم إيه اللي يميزه؟ 4 مذابح. تمسك قصة إبراهيم من أولها لآخرها ما تلاقوش بنى غير 4 مذابح. بنى إبراهيم مذبحا كم مرة؟ قالت 4 مرات. يعقوب حفر 4 أبار ما تلاقي لهمش 5. إسحاق متأسف، يعقوب أقام 4 أعمدة، يوسف لبس 4 ثياب. هقولهم بسرعة، طبعا هي كل واحدة من دول يعني فيها تأملات لطيفة، بس أنا هقولها كعناوين لأنه طبعا أصلا فكرت هنحكي إيه في إبراهيم. هقعد أحكي لكم قصة إبراهيم، هنكتفي إن إحنا قلنا حياة إبراهيم من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح كام؟ 25. حسيت هيبقى الكلام يعني ملوش معنى يعني، فقلنا على الأقل إيه نشيل للأربع نقط دول. 4 مذابح في حياة إبراهيم. أول مذبح في مدينة اسمها شكيم، تكوين 12:7. المذبح دول ظهر له ربنا أول ما وصل أرض كنعان واداله وعد بميراث الأرض. فإبراهيم بنى مذبح شكر لله أمام عطايا ربنا، أمام وعود الله اللي يملك الإنسان سوى أنه إيه؟ يشكر ربنا. طيب المذبح الثاني في تكوين 12 الآية 8 اللي بعديها على طول، في بيت إيل، ارتحل لبيت إيل وبنى مذبح. بعد كده حصلت مجاعة في أرض إسرائيل فنزل مصر، وبعد كده صعد من مصر راح لبيت إيل نفس مكان المذبح. يبقى مذبح بيت إيل قبل النزول وبعد الإيه؟ بعد الصعود من مصر. طبعا النزول لمصر يشير للخطية، يبقى أبونا إبراهيم كانت له علاقة بربنا لكن ضعف أبونا إبراهيم لما نزل لمصر بدون مشورة الله، لكن رجع إبراهيم تاني أعاد الشركة مع ربنا في مذبح بيت إيل مرة أخرى بعد الخروج من مصر. فهتمثل حياة التوبة، إنسان كانت له عشرة بربنا وضعف ورجع إيه بالتوبة مرة تانية. طيب المذبح اللي بعد كده في تكوين 13 الآية 8 في حبرون، إنسان تمتع بعوض الله فبيشكر ربنا، حصل ضعف في حياته نزل لمصر وبعد كده رجع تاني، ده المذبح التاني في بيت إيل. الإنسان دوت بدأ ينمو في علاقته بربنا فبدأ ينفصل عن العالم. ظهرت فين؟ ظهرت في لوط. حصلت مخاصمة ما بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، فانفصل لوط عن إبراهيم، فرحباني بعد انفصال لوط رحباني إبراهيم مذبح في حبرون. يبقى المذبح ده يشير لحياة الايه؟ الانفصال عن العالم، مزيد من الشركة مع ربنا. ده مذبح آخر في حياة أبونا إبراهيم. المذبح الأخير في حياة إبراهيم، بنى مذبحا. كل المواضع دي يقول فبنى إبراهيم مذبحا لله في تكوين مشهورة، مذبح بقى مشهور قوي يعني، إبراهيم جاب ابنه وحطه على المذبح، بس اتقال ان هو بنى المذبح فين؟ دي قصة إسحاق يا ابونا مرقس، انت مش واخد بالك، انا برد على نفسي يعني. ده المذبح في سفر التكوين. طب ذبح إسحاق برضو من الحاجات اللي العلامات يعني تبقى واضحة في زينا في الكتاب المقدس، تكوين 22 ده اللي هو ايه؟ ذبح إسحاق. في تكوين 22:9 بنى المذبح. المكان اللي أبونا إبراهيم بنى فيه المذبح ده له حدوتة كبيرة في الكتاب المقدس، أنا هلخصها بس في آية في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح الثالث الآية الأولى. المكان اللي بني فيه مذبح سليمان هو ذات حقل أرون اليبوسي اللي داود أصعد فيه الذبيحة عشان يتوقف الملاك اللي بيقتل في شعب إسرائيل، هو ذات المكان اللي أبونا إبراهيم قدم فيه إسحاق على جبل المريا. عشان كده ربنا قال لأبونا إبراهيم تذبح إسحاق في الموضع الذي أعلمك به، مش أي حتة، جبل المريا اللي هتذبح عليه إسحاق هو اللي هيقف عنده الملاك المهلك اللي هيبيد إسرائيل، هو مكان الهيكل. طب اشمعنى المكان دوت بالذات؟ خلصوا المكان دوت فيه كبش موسى بإيه؟ بقرنين. يعني تخيل أبونا إبراهيم ماشي كده مسيرة 3 أيام نذبح هنا، لو كان إبراهيم ذبح هنا مفيش كبش، مش هينفع. طب هنا قالوا لا الحته اللي هناك دي، طب اشمعنى الحته دي؟ قال له الحته دي انا رابط لك فيها مين؟ كبش موثق بقرنيه. مين الكبش الموثق بقرنيه؟ القرنين علامه القوه، لما نقيد الكبش من قرنيه يعني الكبش ده فقد قوته. ده مين دوت؟ سيد المسيح اللي بارادته اخلى ايه؟ اخلى ذاته. ده المكان الوحيد اللي يصلح للذبيحه. طيب في حياه اسحاق قلنا في 4 ابار. البير الاول اسمه عسق، في تكوين 26:19. البير الثاني اسمه سطمة في تكوين 26:20. البير الثالث في تكوين 26 الآية 22 رحبوت. البير الرابع في بئر سبع تكوين برضو 26 الآية 24 و25. الأبار ديت ببساطة كانت أبار حفرها إبراهيم والفلسطينيين طمروها بالرمل. فلما جه إسحاق دي أبار قديمة، أبار الآباء، كل اللي مطلوب من إسحاق أنه يطلع الرملة اللي الأعداء إيه ردموا بيها يرجع يتمتع بالبير. البير ده هو كلمة الله، هي شروحات أباء الكنيسة الأولين للكلمة. الشيطان بيعمل إيه على الإنجيل؟ يرد. طب اللي مطلوب مننا أن إحنا نعمل إيه؟ إحنا مش هنجيب حاجة جديد، احنا مش هنفسر الانجيل، لا ده الاباء اوريدي سايبين لنا ابار مليانه ماء عذب، بس كل مطلوب بس ان احنا نطلع الايه التراب، يعني شويه تعب. يعني احنا النهارده لما بنسمع كلمه الله بنفرح، انا لما بسمع بفرح، بس في الحقيقه في فرحه الذ من كده. لو واحد كده وانت قاعد جاب لك كوبايه ميه، خد يا فلان اشرب، طب يا عم كتر خيرك، ميه ساقعه وحلوه، جميل، حاجه تفرح. بس الاحلى منها بقى ان انا بنفسي اروح وانزل الجردل واطلع واشرب، حتى لو حبه ميه صغيرين بس بيبقى ليهم مذاق ايه، مذاق مختلف. لما تروح تشتري كيلو سمك وتاكله له طعم، لكن سمكه انت تصطادها ليها طعم ايه، ليها طعم تاني. حلو ان احنا نتمتع بشرحات الاباء، حلو ان احنا نسمع كلمه الله، بس صدقوني يا احبائي في لذه اكتر مبهجه ان لما الواحد يمسك الانجيل ويقعد بشويه تعب بشويه جهد بشويه وقت ويبتدي ربنا يطلع له يكشف له أبار الماء الحية اللي موجودة في الكلمة دي، حاجة بتفرح نفس الواحد. طيب الشخص الثالث مين؟ يعقوب. قلنا في حياة يعقوب في أربع إيه؟ أعمدة. يعقوب رجل الأعمدة. في تكوين 28:18 يعقوب هربان من أخوه عيسو، فصادف موضع وبات فيه وأخذ من حجارة ذلك المكان وحط تحت راسه ونام، فشاف سلم منصوب، تكوين 28 رأسه تمس السماء، ف أم قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا باب السماء وهذا بيت الله. فيقول الكتاب أخذ الحجر اللي كان نايم عليه وأقامه عمودا وصب عليه زيتا ودعا اسم ذلك المكان بيت إيه، لأن اسم المدينة كان أولا لوز، لكن أبونا يعقوب سماه إيه، سمت. يبقى ده أول عمود، عمود بيت إيل. أي حد يعدي يلاقي 3-4 حجارات فوق بعض ما لهمش معنى، لكن يعقوب يقول لك عند الحجارة ديت أنا شفت حلم، سلم يربط الأرض بالسماء، أنا عند الحجارة دي سمعت وعد، أنا عند الحجارة دي شفت ملائكة الله، الحجارة ديت فيها زيت تدشين سكب عليها. أهل العالم لما يعدوا جنب الحجارة ديت حجارة، يعني الناس بتوع العالم لما يعدوا جنب مبنى الكنيسة مبنى زبيت المباني، ما يشوفوش في المبنى ده السلم اللي بيربط الأرض بالسماء، ما يسمعوش في داخل المبنى ده الوعد اللي احنا التعزية اللي بنتعزى بيها من كلمة الله، ما يشوفوش الحجارة اللي دشنت بالزيت، هو شايفينها مجرد ايه، مجرد عمود. لكن ولاد ربنا يشوفوا في العمود دوت كنيسة اللي دشنت ومسحت بالزيت، ده المكان اللي احنا بن ايه بنتقابل فيه مع ربنا. طب العمود التاني في سفر التكوين الإصحاح 31 الآية 45، لما يعقوب كان راجع من عند خاله لبان هرب، فلبان بعد 3 أيام اكتشف هروب يعقوب، فقعد يطارد يعقوب لمدة 7 أيام فأدركه في اليوم السابع. دار حوار ما بينهم اللي يحب يرجع يقرأ تكوين 31، وراحوا عاملين معاهدة انه لا يعقوب يذل بنات لبان ولا لبان يتعقب يعقوب. فيقول الكتاب يعقوب عمل العمود شاهدا بيني وبينك اني لا اتجاوز هذه الرجمة إليك وأنت لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلي للشر. فبقى العمود اللي أقامه يعقوب ده فاصل ما بينه وما بين مين؟ لبان. لبان في الكتاب المقدس رمز للشيطان، لبان رمز للشيطان، قصة طويلة. ففي النهاية عملنا انفصال ما بيننا وما بين مين؟ ما بين لبان، ما بين الشيطان. يبقى الرجمة التانية أو العمود التاني بيعلمنا إن اللي عايز يعيش مع ربنا، اللي عايز يتمتع ببيت إيل، يجب أن يكون في فاصل ما بينه وما بين الإيه؟ ما بينه وما بين العالم. طيب العمود الثالث تكوين 35 الآية 14، لما رجع يعقوب بعد رحلة الغربة لبيت إيل تاني ظهر له ربنا. المرة الأولانية في نفس المكان دوت شاف إيه؟ سلم في حلم، لكن المرة دي إيه؟ ربنا ظهر له وكلمه وسمع صوت ربنا بيديله وعد بالنسل وبالأرض، فنصب عمودا وسكب عليه زيت وسماه بيت إيه؟ بيت إيه؟ دي تدل على مزيد من الشركة مع ربنا. هو كان في المكان ده بس كان شايف حلم، النهاردة مش بيشوف حلم، لا ده بيشوف ربنا وبيسمع صوت إيه؟ ربنا. دليل مزيد من الشركة ما بينه وما بين ربنا. طيب العمود الثالث في حياة يعقوب، تكوين 35 الآية 20، على قبر رحيل وهو راجع عند بيت إيل. ماتت رحيل ودفنها أبونا يعقوب، ونصب يعقوب عمودا على قبرها. العمود ده يعني يعطي معنى الفطام. يعقوب كان بيحب رحيل جدا، وكان قلبه متعلق زيادة برحيل، وكان بيميز رحيل عن ليئة الزوجة الأولى بتاعته. فالنهاردة ربنا فطمه عن محبة رحيل بإيه؟ بموت رحيل ودفنها. سنة اللي عايز يعيش مع ربنا يجب أن ينفطم عن محبة العالم. طيب الأربع، يعني مش هنخلص الأسفار الخمسة، ما تتخضوش صدقوني ما هنخلص، بوعدكم يعني، فاطمنوا يعني. أصل إيه واحد إيه ده لسه التكوين لسه أربعة، لا اطمنوا مش هنوصل للخمس، بس يعني على قد ما نقدر ناخد واحد ولا اتنين وحنوقف. مش باين انه مبسوطين خالص بصراحه. عندي ترمومتر كده يحس مبسوطين ولا مش مبسوطين، فالترمومتر بتاعي بيقول يعني ان كل واحد بيقول امتى يخلص كويس، صوته بدا يتبح يعني هيبتدي ايه ينهي الوعظه. طيب الشخص الرابع مين في سفر التكوين، اول سفر في الاصفار الخمسه؟ يوسف. في حياه يوسف في اربع سياق، في حياة يوسف في أربع سياق. في بيت أبوه لبس الثوب الإيه؟ الملون. في بيت فوتيفار لبس ثوب العبيد. في بيت السجن لبس ثوب المذنبين. في قصر فرعون لبس ثوب المجد. ده يمثل السيد المسيح في الأربع مرات أو الأربع مراحل بتوع الخلاص، معلمنا بولس في رسالة فيليب الإصحاح الثاني. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله، بل قميص الأولاني في بيت الآب، الابن المساوي للآب في الجوهر. طيب الابن المساوي للآب ده عمل إيه؟ تجسد وظهر في الهيئة كإنسان، يقول بولس لكنه أخلى نفسه، أخذ صورة عبد. ده يوسف اللي في بيت فوتيفار لابس ثياب العبيد. طب من بيت فوتيفار نزل لبيت السجن، ده السيد المسيح وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، نزل جب الموت. طيب بعد الموت قام لبس الثوب الرابع، ثوب المجد، لذلك رفعه الله، يعني جعله في ايه؟ في رفع. المسيح اللي رجع لايه؟ رجع لمجده. ده اول سفر، سفر الايه؟ التكوين. السفر الثاني سفر الخروج. سفر الخروج هنختصر شوية، عبارة عن ثلاث أقسام من الإصحاح 1 لغاية 12، الأنين والحاجة للمخلص. من الإصحاح 13 لغاية 18، الخلاص بالدم. من الإصحاح 19 لغاية 40، البرية. سفر الخروج يا حبيبي حاول في كلمة واحدة، أكتر سفر في الكتاب المقدس مليان بالتعاليم الرمزية. بمعنى إسرائيل يمثل شعب الله، شعب ربنا ده موجود في مصر، مصر رمز للعالم، تملي في الكتاب المقدس كده. فرعون مصر اللي هو ملك مصر، مين رئيس العالم؟ الشيطان. بيعمل ايه في شعب ربنا؟ بيذله. فالشعب بدأ يصرخ بيطلب المخلص. ربنا بعت لهم موسى رمز للمسيح. موسى خلصهم من مصر ازاي؟ ذبح خروف الفصح ورش الايه؟ ورش الدم. ده رمز لمين؟ خروف الفصح ده رمز لمين؟ للسيد المسيح، لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. طيب خرجنا من مصر من العالم، عبرنا البحر الايه؟ واحنا خارجين من مصر عبرنا البحر الايه؟ البحر الأحمر، رمز للايه؟ للمعمودية. الجزء اللي أنا قريته، لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، إن أبانا اعتمدوا. طيب بعد المعمودية بنعيش فين؟ في برية العالم. طيب في برية العالم الله يعيننا بعطايا كتير. شعب بعد ما عبر البحر الأحمر قال لموسى عايزين ناكل، ربنا اداهم الايه؟ المن. المن ده رمز لمين؟ للسيد المسيح. قال لليهود في يوحنا 6 اباكم اكلوا المن وماتوا، لكن انا المن الحقيقي اللي نازل منين؟ من السماء. طيب بعد ما اكلوا المن قالوا لموسى عايزين ايه؟ المن في خروج 16. قالوا لموسى عايزين نشرب في خروج 17. ربنا ورى له ايه؟ صخرة. الصخرة مين؟ الصخرة كانت المسيح. موسى ضرب الصخرة السيد المسيح اللي ايه؟ اللي ضرب على الصليب من اجلنا. فنزلت من الصخرة دي ايه؟ دم ومية. المية تملي في الكتاب المقدس شيل للايه؟ كلمة الله زي ما شفنا في الابار بتاعة اسحاق، وتشير ايضا لايه؟ الروح القدس. من آمن به يوحنا 7 كما قال الكتاب ايه؟ تجري من بطنه ايه؟ انهار ماء حي. فالمية رمز للروح القدس. ان ما كانش المسيح اتضرب على الصليب ما كانش احنا خدنا عطية الايه؟ الروح القدس. فالمسيح صلب علشان يعطينا الروح القدس. بعد ما خدنا الروح القدس مباشرة في خروج 17 برضه اسرائيل حارب عمليق. عمليق في الكتاب المقدس رمز للجسد. بعد كده خروج 19 لغاية 24 استلام الوصية. بعد ما استلمنا الوصية بنينا الخيمة اللي هنعبد فيها ربنا، وطبعا زي ما احنا عارفين الخيمة بكل تفصيلاتها رمز للخلاص. ده السفر الثاني، سفر لإيه؟ الخروج. السفر الثالث سفر اللاويين. في سفر التكوين شفنا السقوط، في سفر الخروج شفنا الخلاص بالدم، في سفر اللاويين هنشوف ربنا خلصنا ليه؟ عشان نعبده ونحيا حياة مقدسة. يبقى سفر اللاويين سفر العبادة وحياة الإيه؟ القداسة. سفر اللاويين عبارة عن ثلاث أقسام من الإصحاح 1 ل 17 التقديس بالذبيحة. القسم الثاني الإصحاح 18 لغاية 22 التقديس بالوصية. القسم الثالث الغاية من التقديس سواء كان بالذبيحة أو بالوصية الفرح. فالقسم الثالث الإصحاح 23 لغاية 27 يتكلم عن الأعياد. نقول كلمة على كل قسم بسرعة. القسم الأول التقديس بالذبيحة. إسرائيل عنده كم ذبيحة؟ 5 ذبائح. أول ذبيحة اسمها المحرقة، تاني ذبيحة اسمها تقدمة القربان، تالت ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة، رابع ذبيحة اسمها ذبيحة الخطية، خامس ذبيحة اسمها ذبيحة الإسم. الذبائح في الكتاب المقدس رمز الإيه وإحنا مغمضين كده؟ الصليب. الذبيحة في الكتاب المقدس رمز للصليب. في ثلاث ذبائح اتقال عنهم رائحة سرور الرب، المحرقة وتقدمة القربان وذبيحة السلام. في اتنين ما اتقالش عنهم رائحة سرور اللي هم الخطية والإسم. احنا تملي لما نتكلم عن الصليب يا احباء، الصليب المسيح مات من اجل خطايانا. طب اسأل سؤال، موت المسيح عننا من اجل خطايانا ديت الاب يشتمها رائحة سرور؟ لا ما يشتمهاش رائحة سرور. ليه؟ لانه مكتوب الذي لم يعرف خطية ايه صار خطية لاجلنا. يعني الابن لما يصير خطية تبقى دي رائحة سرور للاب؟ لا، دي ذبيحة خطية. أمال إزاي الكتاب يقول من أجل السرور الموضوع أمامه؟ أو بمعنى آخر إزاي السيد المسيح يقول للآب إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، وبعدها يقول الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ الله، هو المسيح عايز الكأس ولا مش عايزها؟ كرائحة سرور بيقول الكأس التي أعطانيها الآب لا ده نشربها، كذبيحة خطية وذبيحة اسم بيقول للآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس. ايه دول؟ هم دول الخمس ذبائح. المسيح كذبيحة محرقة، المسيح اللي اطاع الاب حتى الموت ديت الاب اشتمها رائحة سرور. دي ملهاش علاقة بالخطية بتاعتنا. الانسان عصى، فربنا عايز انسان يطيعه. طب يطوعه لغاية فين؟ يطوعه لغاية الموت. طب دي ليها علاقة بحمل خطايانا؟ لا، ديت حاجة تصر الله الاب اطاع حتى الموت. دي اللي هي اسمها ذبيحة الايه؟ محرقة. اللي قال عنها السيد المسيح في يوحنا 10 لذلك يحبني ابي لاني اضع نفسي. يبقى المسيح بيتكلم عن نفسه كذبيحة ايه؟ محرقة. طيب الذبيحة التانية القربان. المسيح مش بس اطاع في آخر حياته حتى الموت، لا ده طول حياته على الأرض أطاع الآب طاعة كامل. دي تمثلها ذبيحة تقدمة القربى، دي اللي قال عنها المسيح طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. سؤال، مش المسيح جاي للفدا؟ طب ما كان يجي يتصلب وخلصت القصة على كده، إيه لازمة 30 سنة قبل الخلاص وثلاث سنين ونص؟ لأنه الآب عايز يشوف إنسان يعيش على الأرض في طاعة كاملة. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ده المسيح اللي إيه؟ تقدمت القربان، الآب يشتمها رائحة سرور. طيب ذبيحة السلامة دي ذبيحة نحط حتة على المذبح وإحنا ناكل حتة، والكاهن اللي بيقدم الذبيحة ياكل حتة، الأكل علامة الشركة. كان ممكن ربنا يخلص الإنسان ويقول للإنسان خلاص امشي مالكش علاقة ما بيني وما بينك، لكن ربنا خلصنا وأعاد لينا الشركة معاه مرة تاني، علامة عودة الشركة لإيه؟ الأكل. عشان كده في لقى 15 الآب قال إيه؟ لنأكل ونفرح. يبقى الخلاص عمل إيه؟ أعاد لينا الشركة، العلاقة ما بيننا وما بين مين؟ ما بين ربنا. ممكن أنا أغلط فيك، أنت تيجي تقول أنا مسامحك ده الفت، بس بشرط لا توريني وشك ولا شوف وشي، كتر خيرك أنا كنت أستحق الموت وإنت عفيت عنه. لا، المسيح مش عمل دي بس، لكن عمل حاجة تاني، رجع لينا العلاقة مرة تانية بالإيه؟ بالآب. ديت اللي اسمها ذبيحة الإيه؟ ذبيحة السلام. يبقوا الذبيحتين التانيين، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية المسيح اللي قدم ذاته عن الخطية، ذبيحة الإثم المسيح اللي قدم ذاته عن الخطايا. إيه الفرق بين الخطية والخطايا؟ اللي يدرس رسالة روميا يعرف إن في فرق بين الاثنين. الخطية اللي مقصود بها الخطية الجدية، الطبيعة الفاسدة اللي احنا ورثنا من أبونا آدم، الخطية الأولى خطية أبونا آدم، المسيح قدم ذاته فدية عنها. طب الإثم دي الخطايا الإيه؟ الفعلية المتكررة بتاعتنا. ذبيحة الصليب غطت الخطية الجدية، الطبيعة الفاسدانة اللي ورثنا من أبونا آدم في ذبيحة الخطية، والخطايا الفعلية بتاعتنا في ذبيحة الإثم. طيب نكتفي بهذا في سفر اللاويين. قلت لك القسم الأول التقديس بالذبيحة، القسم الثاني التقديس بالوصية، ربنا مدينا وصية عشان نطوعه فنصير قديسين. طب غاية التقديس ده الأعياد، الفرح. عشان كده الإصحاح 23 لغاية آخر سفر اللاويين تكلم عن الأعياد، أنا هقولكم عناوينهم بس. ربنا أدى لإسرائيل 7 أعياد، العيد الأول عيد الفصح رمز للصليب، العيد الثاني عيد الفطير، علشان ناكل الفصح لازم ننزع الايه؟ الخميرة من البيت، الخميرة رمز للايه؟ للشر. يبقى عشان نتمتع بالفصح المسيح لازم نشيل من قلبنا الايه؟ الخطية. العيد الثالث عيد البكورة، ده اليوم الثالث للفصح. المسيح اتصلب امتى يا احبائي؟ يوم الجمعة العظيمة. يوم الجمعة العظيمة كان يوافق 14 نيسان. يبقى المسيح اتصلب امتى؟ وقت ذبح خروف الفصح اللي هو عيد الفصح بتاع اسرائيل. عشان كده رؤساء الكهنه ما دخلوش الى دار الولايه لئلا يتنجسوا فياكلوا الفصح. طيب ثالث يوم الفصح بيجي عيد اسمه عيد البكور. طب المسيح اتصلب يوم الجمعه، ثالث يوم كان المسيح بيعمل ايه؟ قايم، ونسميه ايه زي ما قال بولس؟ البكورة، بكر الراقدين. في عيد البكورة كنا ناخد حزمة نرددها أمام الله في الهيكل كبكورة الحصاد. المسيح كبكر للطبيعة الجديدة قام وعمل إيه؟ صعد يتراءى أمام مين؟ أمام الآب كبكورة للطبيعة الجديدة. عشان كده قال لمريم لا تلمسيني. ليه؟ هو قال السبب، لأني لم أصعد بعد الأبي. طب ما بعد شوية مريم مسكت رجليه، قال لا ما كان صعد وإيه؟ ونزل تاني. صعد كبكورة يتراءى أمام الآب بكر الراقدين. في عيد البكورة رمز للقيامة. من عيد البكورة قال له تعد 50 يوم يجي عيد اسمه عيد الخمسين. عيد الخمسين ده ختام الحصاد، كان الفلاح يفضل يشتغل في الأرض من عيد البكورة لغاية عيد الخمسين. المسيح البستاني الجديد قعد يشتغل في الكرم بتاعه، في الحقل بتاعه من يوم القيامة لغاية اليوم الأربعين، يعمل ايه؟ يجمع في الكنيسة بتاعته. لما جه عيد الخمسين وعظ بطرس والأباء الرسل، فدخل الإيمان كام نفس؟ 3000 نفس، منهم ناس يهود ومنهم ناس أمم، يهود أمم متهودة يعني. عشان كده كان في عيد الخمسين الفلاح بعد ما يخلص الحصاد يجيب رغيفين ويروح يقدمهم في الإيه؟ في الهيكل. احنا دلوقتي عايشين في عيد الخمسين، عمل الروح القدس في الكنيسة، لغاية ما هيجي عيد اسمه عيد هتاف البوق. ده كان يجوا الكهنة يهتفوا بالأبواق في اليوم دوت، ده يوم بتنتظر الكنيسة، يوم حنقوم كده الصبح على هتاف بوق عظيم الصوت. ايه هتاف مين ده اللي هيجي يهتف؟ ميخائيل رئيس الملائكة، هيهتف ببوق الرب، يحصل الايه؟ الأموات يقومون. يبقى عيد هتاف البوق دوت ايه؟ مجيء المسيح الثاني لما يهتف ميخائيل بالبوق. بعد عيد هتاف البوق يجي عيد اسمه عيد الكفارة. عيد الكفارة ببساطة شديدة كان رئيس الكهنة يدخل لقدس الأقداس للتكفير عن خطايانا، ويفضل إسرائيل قاعد مستني وبيترقب خروج رئيس الكهنة. أول ما يخرج رئيس الكهنة علامة أن الذبيحة قد قبلت، فالشعب يتنفس الصعداء. إحنا السيد المسيح رئيس كهنتنا دخل إلى أقداس غير مصنوعة بيد في السماء، وبين إحنا قاعدين على الأرض مستنين إيه؟ ننتظر مجيء مخلصا هو المسيح الرب. فبقينا قاعدين كما في يوم الكفار منتظرين انه يشق قدس الاقداس والمسيح ايه يظهر على السحاب. يبقى ده لحظة مجيء المسيح الثاني. طب يجي بعد كده العيد الاخير، عيد المظال، نحيا في مظال للابد، نتذكر احسانات الله وعطايا الله، دي رمز للابدية السعيد، نعيش بقى في الابدية كلها، نقعد نتذكر معاملات الله معانا وازاي ربنا كراع صالح سعيت وراي انا الضال كأب حقيقي، ازاي جريت ورايا وازاي خلصتني وازاي نقيتني وازاي طهرتني. نفضل للأبدية نتذكر ايه؟ معاملات الله معانا. ده سفر اللوين، انا خلصت بقى تعبت. بعد كده سفر العدد وسفر الايه التثنية، حلوين كده تروحوا تقرون في البيت. انا جريت في الاتنين اللي فات فتعبت بصراحه. سفر العدد ببساطه سفر البريه. سؤال يا احبائي كتير يسالوا، ربنا اتصلب ليه؟ نقول له من اجل الخطيه، يقول لك طب يعني هي كانت غلبه؟ طب كان ربنا يدينا وصيه ويشوف احنا هننفذ له الوصايا ولا لا. ربنا عمل الحكايه ديت، جل اسرائيل أحسن له إحسانات بلا حصر في سفر العدد، يديهم من ويديهم صخرة ويديهم سحابة تضلل عليهم والسياب لا تبلى وينتصروا على الأعداء، وادهم شوية وصايا، قال لهم بعد العطايا اللي أنا عملتها ديت عايزكم تنفذوا الإيه؟ الوصية. كانت النتيجة شفنا في سفر العدد إنه الإنسان نجح في تنفيذ الوصية؟ لا. في سفر العدد هنشوف الشعب كله تذمر على الله. طب ده الشعب ناس وحش. لا، هنلاقي بني قورح اللاويين بيتذمروا على الله، الخدام. طب دول بني قرح، لكن يعني الناس القريبين قوي ربنا حلوين. هنلاقي مريم اخت موسى وهارون تتذمر. طب يعني اصل مريم دول الستات يعني ايه كالاناء الاضعف. طيب هنروح لهارون رئيس الكهنه نلاقيه غلط. طب نسيبه كل دول نروح لموسى كليم الله، نسمع في سفر عدد ان موسى كمان ايه غلط. يعني سفر العدد بيقول ان الجميع ايه زاغ وفسد. طب ايه الحل؟ سفر العدد قال حاجتين. حاجه الاولانيه كما رفع موسى الايه الحيه في البرية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان في سفر العدد 21. طيب المسيح اتصلب عن خطايانا، طب احنا بنغلط برضو في السك. قال لك في علاج تاني في سفر العدد، في سفر العدد 19 البقرة الحمراء اللي بيها التطهير المستمر للشعب. يبقى سفر العدد بيحكي الطبيعة البشرية ما ينفعش معها حاجة غير ان هي تتصلب مع المسيح. السفر الأخير سفر التثنية، شعب إسرائيل 40 سنة في البرية وصل على حدود أرض كنعان. موسى كان تعب 40 سنة ماشي مع الشعب، فجرى حيلوم 3 وعظات في آخر سفر الخروج، وزار كان صوت متوتي وصوت موسى تبح. قال لهم 3 وعظات ملخص الآزة الأولى من العدد الإصحاح الأول لغاية الإصحاح 4 دروس من الماضي، الآزة الثانية من الإصحاح 5 لغاية الإصحاح 11 حث على الطاعة، الآزة الأخيرة من الإصحاح 12 لغاية 26 وصايا تخص الحياة في الأرض الجديدة، وختم موسى السفر بتاعه في الإصحاح 27 لغاية 34 جانب نبوي بيتنبأ عن إسرائيل إن ما توعدش ربنا هيحصل لها كذا وكذا. لما نرجع نقرأ النبوات اللي قالها موسى نجد أنها تحققت على إيد نبوخذ نصر، نجد أنها تحققت على إيد تيتوس، نجد أنها بتتحقق النهاردة إسرائيل المشتت في كل الأرض. ختم سفر التثنية موسى سلم القيادة ليشوع وقال لهم موسى إصحاح 31 لأني عارف إنه بعد موتي تزغون. موسى قال لهم أنا عارف بعد ما موت أنتوا هتسيبوا ربنا، وأنا بقول لكم أنا عارف بعد ما خلص الوعظة هتقولوا كويس إن هو إيه خلص. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
أنا باسمكم بشكر محبة أبونا مرقس. عايز أقول لكم على حاجة، ما عندكوش فكرة يا أولاد المحاضرات اللي بيبقى فيها دراسات كتاب المقدس بتبقى قد ايه مجهدة على اللي بيحضر، لانه مش مجرد شوية كلام عن فضائل ومحبة واتضاع وتوبة، يعني دي بتبقى كلام. فاللي بيكون محضر حاجة زي كده بيكون تعب فيها قوي، وانا مقدر تعب ابونا مرقس في اعداده للمحاضرات ديت. فاحنا باسمكم بنشكره، وطبعا احنا كلها ناخدها مطبوعة ومكتوبة، وكل ده المفروض يتذاكر وهم قاعدين واتسكبونا فواتسك كل ده هم قاعدين. عايز يقولك كل ما واتسك بتطول حاسين ان ده مواد من اللي عليهم، وهو ده بس اللي بيخليهم ممكن يبقوا زهقانين شوية. لكن واتسك هو لو من غير امتحان كانوا قاعدين حالتهم غير كده. المرة الجاية إن شاء الله معنا أبونا مرقس برضه هيدلنا مدخل لبشارة معلمنا مرقس. أبونا مرقس عاشق لمعلمنا مرقس عامة ولبشارة معلمنا مرقس، فإن شاء الله المرة الجاية نستمتع بيها معاك.